الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أنعم على خلقه بالنعم الكثيرة المتوافرة مما لا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من أعظم النعم التي أنزلها الله عز وجل على هذه الأمة أن أنزل عليها كتابا بينا فيه شفاء لكل الناس، شفاء من الأمراض والأسقام المعنوية والحسية. فما أنزل الله عز وجل القرآن على هذه الأمة إلا لتبرأ من جميع الأدواء والعلل الظاهرة والباطنة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه إلا لأجل السعادة في الدارين. وإن من أعظم النعم على هذه الأمة أن جعل الله عز وجل دينها يسرا، ورفع عن هذه الأمة الأغلال والمشقة التي كانت على الأمم السابقة. فما أراد الله عز وجل بهذه الأمة عسرا، وإنما أراد الله بها يسرا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فرفع الله عز وجل عن هذه الأمة الحرج وأنزل عليهم اليسر. فكان القرآن بأحكامه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء فيها هي من اليسر الذي يجب الأخذ واعتباره على هذا الوجه، لأنه يعمل على خلاف ذلك. وذلك أن الشريعة ما جاءت إلا لأصحاب الفطر السوية السليمة أن يأخذوها كما جاءت بالتسليم من غير انحراف في الباب. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومن النعم الظاهرة التي أنعم الله عز وجل بها على بني آدم أن أنزل عليهم لباسا وريشا يستترون به ويتجملون به. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال غير واحد من المفسرين أن اللباس والريش المراد باللباس هو ما يستر به الإنسان عورته، وأما الريش وهو ما يتكمل ويتجمل به الإنسان من متاع وأثاث وما يضعه الإنسان من الكماليات على جسده يتجمل به عند الآخرين. فأنزل الله عز وجل هذه النعمة على الناس كافة لكي يكونوا موضع شكر في حالهم على الدوام. فإن الإنسان إذا كان ممن يمارس النعمة على وجه الدوام كان من جهة التأمل والتدبر فيها أكثر من غيرها، بخلاف ما يطرأ عليه فإنه يتأمل ما يطرأ عليه من النعم فتكون عنده محل استغراق، بخلاف ما كان مداوما عليه. ولهذا لما كانت النعمة على هذه الحال حذر الله سبحانه وتعالى من نقيضها، أن يكون الإنسان سببا بزوال هذه النعمة من تلقاء نفسه، سواء برأيه أو باتباع إغواء إبليس. ولهذا كان عقوبة آدم عليه السلام أن أنزله الله عز وجل من الجنة إلى هذه الأرض، وكان أول عقوبة أن بدل لهما سواتهما. ولهذا بين الله عز وجل صراع آدم عليه السلام وزوجه عليه السلام مع إبليس حينما منعه الله عز وجل أن يأكل من الشجرة، فلما أطاع إبليس بقوله ورأيه حينما طمعهما بطول البقرة أن أبدى الله عز وجل لهما سواتهما. وأما قوله سبحانه وتعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، فإن اللباس الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية قال غير واحد من المفسرين أن الله عز وجل قد أنزل على هذه الأمة لباسين، وأنزل على هذه الأمة ريشا. أما اللباسان فلباس في الظاهر ولباس من جهة المعنى، أما ما كان في الظاهر فهو الحسي، وأما ما كان في الباطن فهو المعنوي. أما الحسي فما يذكره الإنسان في جسده من عورة، وأما المعنوي فهو الدين والتقوى الذي أمر الله عز وجل بلزومها. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في ذلك قال: ولباس التقوى ذلك خير. وذلك أن الإنسان إذا تزود بالتقوى ستر ظاهره، وإذا لم يتزود بالتقوى فإنه لا يستر ظاهره. فإن أعظم ما يكون عليه الإنسان أن يستر باطنه بتقوى الله عز وجل، فإذا كان كذلك ستر عورته الظاهرة، فإن هذا لازم لذلك. كالشجرة إذا أسقى الإنسان خرجت خضراء مغلقة، وإذا لم يسقها لم تخرج كذلك. فإن القلب إذا كان حيا كان بقية الجسد كذلك، وإذا كان ميتا كان الجسد كذلك. وأما الريش فأنزله الله عز وجل ليتجمل به الإنسان ويتكمل به. وأما أفضل اللباس على الإطلاق فهو ما أجمع عليه العقلاء، إصلاح باطن الإنسان بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته. ولهذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام تقوى الله عز وجل على أي شيء يتقيه الإنسان من الفتن، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي مرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله عز وجل مستعملكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الله واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل قبل أن يتقي الإنسان الفتن الظاهرة الأخرى من فتنة النساء وغيرها مع شدة خطرها على الإنسان، لأن الإنسان إذا كان له واسع من قلبه حمله ذلك على مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية، سواء كان في غيبة عن الناس أو في شهادة. وهذا هو أعظم ما يجعل الإنسان على استقامة في حاله كلها. ما نتكلم في هذا اليوم هو عن نعمة عظيمة جليلة أنعم الله عز وجل بها على عباده من بني آدم، أن جعل الله عز وجل لهم من اللباس ما يسترون به أبدانهم، وجعل الله عز وجل ذلك نعمة، وجعله من الآيات التي لا يتدبرها ولا يتأملها إلا الذين يعقلون. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من مخالفة أمره في ذلك في مواضع متعددة، وخص بذلك العقلاء من الرجال والنساء. فأمر الله سبحانه وتعالى النساء بستر العورات على وجه العموم، وأمر الرجال بأن يأخذوا زينتهم تكملا. فإذا كان ذلك من جهة الأمر بأخذ الزينة، فإن فيما دون ذلك من باب أولى. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا على وجه الأرض. قال غير واحد من العلماء: إن ظاهر ذلك على الوجوه، فلا يليق بالإنسان أن يبتدل ويأخذ الرديء من اللباس إلى بيت من بيوت الله، فإنه ربما يأتم بذلك. وذهب إلى هذا بعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية والظاهرية. المراد الكلام عنه في هذه المحاضرة كما هو بين في عنوانها: الحجاب في الميزان. الحجاب من جهة الأصل هو الاستتار، ويغلب استعمال كثير من الناس من أهل العصر حمل الحجاب على معنى من معانيه، فإنه من جهة الأصل هو الاستتار على وجه العموم، سواء أن يستتر الإنسان ببناه أو بلباس، أو يضرب له خيمة أو دارا، أو يستتر بحائط، أو يستتر بشيء من أنواع اللباس، فإن هذا كله داخل في أنواع الحجاب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوهن من وراء حجاب، أي من وراء ساتر. فهذا الحجاب الذي أخبر الله عز وجل عنه في هذه الآية هو الساتر الذي ربما لا يمارس المرأة، فيكون حينئذ حائلا بينها وبين من يسألها متاعه. وأما المعنى الذي يحمله كثير من الناس عليه من تقييد معنى الحجاب ببعض أحكامه أو ببعض ما دل الدليل عليه وهو صحيح من جهة لغة العرب، فإن هذا الحمل فيه تقييد لهذا النص. فمن نظر إلى نصوص الكتاب والسنة حيث أمر الله سبحانه وتعالى النساء بالحجاب عن الرجال إلا لضرورة، وأن لا تخرج المرأة لحاجة من ضرورة، وقد جاءت في ذلك الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح وغيرها من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن. وجاء من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو هذا المعنى وأتموا بيانا خارج الصحيح. والمراد الكلام عليه في هذه المحاضرة أن نتكلم على الحجاب بجميع الأنواع، وأن نأتي على الأدلة من الكتاب والسنة من جهة الإجمال. وأما استيفاء ذلك فإنه متعذر، فإن هذا يضيق ولا يستدع ولا يمكن إدراكه لورود الأدلة الكثيرة المتضافرة على هذا الأصل العظيم. وكذلك وجود من يخالف التزام هذه الأدلة من بعض الفقهاء من الأئمة من السلف والخلف. فإيراد الأدلة في جميع مسائل هذه المحاضرة وهذا العنوان مما يشك ولا يمكن استيعابه. كذلك أيضا إيراد أدلة المخالفين في بعض المسائل مما يشك أيضا، وإنما نورد ما أجمل وما يزرد في الجملة من الأدلة في بعضها، نورد أظهرها وأقواها حجة ثم نبين الرجحان منها والأراجح منها والمرجوح، ثم نبين وجه الرجحان ووجه الدليل غير الراجح، وهذا كله بأدلة بينة ظاهرة من الكتاب والسنة. وما كان فيه من الأدلة في ضعف نبين ضعفه ومن ضعفه من الأئمة ومن رده، ومن كان محتجا بأحد من الأدلة نبين قوله ممن قاله، وإن كان هذا القول لا ينسب لأحد بيناه، خاصة أن هذه المسائل قد تفرق ودخل فيها كثير ممن ينتسب إلى الجهالة ولا ينتسب إلى العلم، ودخل في ذلك جملة من أهل العلم بحسن ظن، ودخل في ذلك أيضا جملة ممن ينتسب إلى العلم ربما رغبة ورهبة مسايرة لبعض الأهواء المعاصرة، كما كان ذلك في كثير من القرون، وهذا يأتي بيانه بإذن الله. إن من نعم الله عز وجل أن جعل العقلاء أصحاب الفطر السليمة على هداية من ربهم واستقامة في هذا الجانب وإدراك هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده. فإن من نعم الله عز وجل الظاهرة البينة أن جعل الأحكام ظاهرة بين الرجال والنساء، وجعل العلاقة محدودة بضوابط معلومة، حتى الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينبغي أن يعلم ما تقدم الإشارة إليه أن معنى الحجاب في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في اصطلاح السلف، كذلك أيضا في لغة العرب من جهة الأصل، هو أعم مما يطلقه كثير من أهل العصر بتحديده على بعض الوجوه، وهذا ما يحدث خلطا في كثير من مسائله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن من لم يعرف اصطلاح الكتاب والسنة واصطلاح الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ومخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عليهم رضوان الله تعالى، وحمل تلك المصطلحات على ما يفهمه أهل عصره، فإذا ورد أمثال هذه المصطلحات في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حملها على ما يفهمه من أهل عصره على خلاف مراد الله عز وجل ومراد رسوله وباب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وهذا ما أحدث في كثير من المسائل الخلط فيها عند كثير من طلاب الحق، فيحملون كثيرا من مسائل الدين على ما يفهمه أهل العصر من هذه الألفاظ، مع الجهالة البينة باصطلاح الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله تعالى بباب الأدلة. ولهذا كان لزاما أن نبين معنى الحجاب من جهة النصوص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدمت الآية بالإشارة إلى أن معنى الحجاب هو أن تحتجب المرأة أو الرجل بجسده، وأن هذا يطلق عليه حجابا وإن لم يكن مماسا. فالحجاب كما جاء عن غير واحد من العلماء من أهل العربية كأبي عبيدة وغيره أن الحجاب ما استتر به الإنسان، سواء كان حائضا أو لباسا من خمار أو جلباب أو غير ذلك مما يستتر به الرجل أو المرأة، فإنه يسمى حجابا. ولهذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بالحجاب أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على هذا المعنى العام. ولهذا حينما يأمر الله عز وجل النساء على وجه العموم وخاصة أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى، بالاحتجاج يأمرهن من جهة الأصل بعدم الخروج إلا لحاجة، وما كان لحاجة فإنهن يخرجن مع التقيد باللباس والحشمة. ولما كان كذلك على هذا المعنى وجهل كثير من أهل العصر هذا المعنى، ظنوا أن الحجاب المراد به التستر فحسب، وظنوا أن المرأة إذا كانت متسترة جاز لها أن تخرج متى شاء لحاجة أو لغير حاجة، لضرورة أو لغير ضرورة، وجاز لها مخالفة الرجال فيقولون خرجت متحجبة متسترة ولا ضير في ذلك. ويعلم أنه من جهة الأصل أن الله سبحانه وتعالى أمر النساء بأن تغض في البيوت وأن لا يخرجن إلا لحاجة، قال الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فبين الله سبحانه وتعالى أن التبرج وخروج المرأة بإبداء زينتها من جهة الأصل من عادة الجاهلية الأولى، وفي قوله جل وعلا الجاهلية الأولى دليل على أن ثمة جاهلية، وأن أشد هذه الجاهليات هي الجاهلية الأولى التي فيها ابتذال النساء والرجل. وقد جاء عن واحد من المفسرين كان عبد الله بن عباس كما رواه جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيره أن المراد بالجاهلية هذه هي ما كان بين نوح وإدريس عليهم الصلاة والسلام، قالوا فإن المرأة كانت تمشي نصف عريانة، بل قيل بذلك أن لها زوجا وعشيقا، وقيل بأن المراد بذلك ما كان بين آدم ونوح، وهذا مروي عن الحكم بن عتيبة كما رواه جرير وغيره. وقد جاء عن عامر بن شراحيل الشعبي أن تلك الجاهلية هي ما كان بين عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، وما كان بعد ذلك فإن أمر النساء على استقامة وكن مستترات. وروي هذا المعنى كأن تكون الجاهلية الأولى هي ما بين موسى وعيسى، كما جاء هذا عن بعض المفسرين كما بين ذلك ابن جرير الطبري وغيره. والمراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أشار في هذا المعنى حينما قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أن ثمة من أمر السالفين أن كانوا على استقامة حال من جهة الحجاب والتستر من الأمم السابقة، سواء ممن كان على هدى ورشاد من أتباع الأنبياء أو كانوا من غير أتباعهم ممن كانوا على فطرة سوية. ومن نظر إلى نصوص الشريعة والآثار المروية في ذلك عن السلف الصالح ممن يحدث عن بني إسرائيل أو ممن يروي، والغالب أنه لا يروي إلا بشيء من أمور الغيب مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد أن كثيرا من أمور أصحاب العصور الأولى كانت على استقامة حال من التستر وعيش، وهذا قد جاء في قوم صالح وجاء في قوم شعيب وجاء في قوم عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام. قد روى ابن جرير الطبري وكذلك ابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال في قول الله سبحانه وتعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جاءت وقد غطت وجهها، قيل أن هذه هي ابنة شعيب، جاء هذا عن بعض المفسرين والأشهر أنها ليست ابنة شعيب، قيل أنها ابنة يثربي صاحب مدين، وقيل إنها ابنة أخي شعيب عليه الصلاة والسلام. وعلى كل فإن هذا الأمر يدل على أن النساء في ذلك الوقت كن يحتجبن ويستترن عن الرجال، وجاء هذا أيضا في قوم صالح كما ذكر ابن عساكر وغيره في قصة من عقر الناقة حينما جاءت أم غنم جاءت إلى قتال بن سالم وهو الذي قد عقر الناقة، فقالت احفرها وأعطيك أحسن بناتي وأجملهن، فلما أراد أن يعقر الناقة أتت بابنتها إليه فكشفت عن وجهها فرآها كأجمل النساء فافتتن بها فنحر الناقة وعقرها، فأحل الله عز وجل عقابه بهذه الأمة. وكذلك ما جاء عن اليهود في مصنفاتهم وغيرهم من بيان قيمة الحجاب وتستر النساء وعدم مخالطتهن للرجال بل وتغطية وجوههن، وكذلك وجد هذا في أشعار الجاهليين ممن كان قبل الإسلام من بيان الاستدار وجد هذا في أشعار عدة منهم، سواء بإغلاق الخمار أو بإغلاق النقاب أو بإطلاق الحجاب على وجه العموم. ولهذا قد ذكر النابغة امرأة المنذر حينما مرت أمامه وسقط خمارها من غير قصد، قال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، أي أنها تناولت خمارها بيد واتقت الرجال بيدها الأخرى، فشد أن يروى حينما سقط خمارها من غير قصد. ولهذا أيضا قد جاء عن غير واحد كما جاء عن من يتغزل بميتة حينما كان يتمنى رؤيتها من بين النساء وكانت تحتجب كسائر النساء، قال: جزى الله البرائع من ثياب عن الفتيان دوما ما بقينا، يوارينا الملاح فلا نراها ويوارينا الذباح فيزدهينا. وظاهر هذا أن نساء الجاهلية كنا يستدرن بالنقاب وبالخمار عن وجوه الرجال، وهذا إذا عرف في الجاهلية كذلك قد عرف في صدر الإسلام، وكان من جهة الأصل معروفا مشتهرا، إلا أنه ليس على الإطلاق. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الأول أصحاب غيرة شديدة، ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يأذنون لأحد من النساء أن تكشف وجهها، بل قد وقعت معركة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود من بني قينقاع، انكشفوا وجه امرأة فوقع الشر بينهم كما جاء في بعض الروايات. قد روى ابن عساكر وكذلك الخطيب وغيرهم من حديث عبد الله بن جعفر بن المسور بن مكرمة عن أبي عون قال: لما كانت امرأة من المسلمين قد ذهبت إلى بني قينقاع تبيع حليبا لها وقد غطت وجهها، فأرادها واحد منهم أن تكشف وجهها فأبت، فذهب إليها من خلفها فعقد إزارها في ظهرها، فلما قامت بدت عورتها، فضحكوا فانتصر لها أحد المسلمين فقتل اليهودية فقاموا عليه فقتلوا، ثم وقع بينهم وبين المسلمين ما وقع. وهذا قد جاء عن أبي عوف وجاء من غير طريقه كما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. من وجه آخر بنحو هذه القصة، وجاء في جملة من الحكايات أيضا عن بني إسرائيل في بيان أهمية ذلك وتستر النساء على وجه العموم. وأما من جهة النصوص الظاهرة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأدلة في ذلك ظاهرة بينة، وما ينبغي الإشارة إليه أن الأدلة في كلام الله عز وجل من جهة المعنى والإجمال الواردة في هذا الباب دالة على المعنى الإجمالي بإيجاب أن تستتر المرأة عن أعين الرجال قدر إمكانها، وأن لا تظهر إلا ما لا بد منه، وأن تحتجب قدر إمكانها. ولهذا قد كان عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما كنا المهاجرات والأنصاريات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عز وجل قوله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى كما روى البخاري ومسلم: رحم الله نساء المهاجرات، النساء المهاجرات حينما أنزل الله عز وجل: وليضربن بخمرهن، قطعن شروطهن واغتبرن بها. قال غير واحد من شراح الحديث أن المراد بذلك أنهن قطعن خمرهن، قطعن الفروط وغطينا بهن الوجوه، وقد جاء في ذلك معناه عن غير واحد من المفسرين. قد جاء في ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى جملة من الآية، نورد جملة منها ثم نبين معانيها ثم نبين بعد ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مما يدل عليه، وكذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين، ثم بعد ذلك نبين ما ورد عن الأئمة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم، ثم نبين الأدلة الواردة التي يستدل بها بعض العلماء في بعض فروع هذه المسائل ما يخالفون به، ونبين هذه الأدلة مع بيان صحتها وضعفها، ونناقش الأدلة التي ليست بصحيحة، ونبين احتمال الرد في حال صحة بعض الأحاديث، ونبين جملة من أسماء الأئمة الذين قد تكلموا على هذه المسائل. وقبل الشروع في ذلك نتكلم على جملة من المسائل مما اتفق عليه العلماء بما تقدم الإشارة إليه على وجه الإجمال. أولا، قد دل الدليل من جهة الإجمال على أهمية الاستدار والعفاء والستر، وأن الإنسان ينبغي قدر إمكانه أن يحترز من النساء، ولهذا قد جاءت الأدلة كثيرة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من مخالطة النساء والذنوب من علم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان عاقبة التكشف والتعري كما جاء في صحيح رواه مسلم من حديث سويمة بن صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صفان من أهل النار لم أرهم قط، أناس معهم سياط كأثناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كأثيات عاليات مائلات جميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت لا يرين ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مشيرة كذا وكذا. فقوله عليه الصلاة والسلام: كأثيات عاليات مائلات مميلات، مائلات أي بأنفسهن، مميلات بغيرهن بما يدينه من زينتهن، فإنهن قد أملن الدين وأملن الأخلاق فانحرف هؤلاء بانحرافهن. وهذا يظهر من قوله عليه الصلاة والسلام: واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام جملة من دواعي الفاحشة من النظر المحرم، بل بين النبي عليه الصلاة والسلام نظر النظرة الأولى أنها للإنسان وأنه لا يجب أن يسترسل فيها، وبين عليه الصلاة والسلام نظر الفجاءة كما جاء في حديث جابر من حديث جرير في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نظر، بل قال غير واحد من العلماء أن هذا محل إجماع، بل قال ابن مفلح في الفروع أن النظر لشهوة محرم ومن أنكره فقد كفر، ومراده بذلك أنه ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى: ومن أنكره فقد أنكر شيئا بينا من كلام الله عز وجل وهو متواتر، وما أنكر متواترا بين من جهة اللفظ أو المعنى فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى خارج عن المله. ومن هذا المعنى نهى الله سبحانه وتعالى عن إنسان نبيه عليه الصلاة والسلام في جملة من الأخبار أن تلبس المرأة ما يشف جسدها أو يصف عضوها، وهذا محل اتفاق عند العلماء، حكى اتفاق العلماء على ذلك غير واحد، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والبياض من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعدى له ثيابا قرطية، فلما لم يرها عليه سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أهديتها لزوجتي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مرها فاستضع تحتها شيئا فإني أخشى أن تصب عظامها. وقد حسن هذا الخبر غير واحد من الأئمة. وقد جاء عند ابن سعد أيضا من حديث هشام هو عن المنذر بن الزبير أنه لما قدم من العراق قد أهدى إلى أسماء بنت أبي بكر عليها الله تعالى ثيابا قبطية وكانت قد عميت، فمستها بيدها فقالت: أف أعيد إليه كسوته، فقال وراجعها في ذلك فقالت عليها رضوان الله تعالى: إنها تشف وإذا لم تشف فإنها تصف، أي تصف الجسد. وقد جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في سنن البياقي وغيره أنه نهى النساء من لبس الثياب القبطية لأنها تصف الأجساد أو تشفها، أي أنها تؤذي الجسد من ورائها. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلبس الغلاظ من الثياب حتى لا يظهر جسد المرأة، وهذا محل إجماع عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك. ومن المسائل المتعلقة في هذا الباب ما تلبسه المرأة وتستتر به، فهل له لون معين أم لا؟ الوارد في ذلك عن الصحابيات عليهن رضوان الله تعالى أنهن كن يلبسن السواد، وقد جاء هذا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما روى مسدد في مسنده من حديث إسماعيل أبي جعفر عن أمه وأخته أنهما دخلتا على عائشة عليها رضوان الله تعالى وعليها خمار أسود فسألناها عن تحمل المرأة وهي محرمة فأخذت بحمارها من على صدرها ووضعته على وجهها. وقد جاء هذا في حديث أم سلمة لما أنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى وليضربن بأمورهن على جيوبهن، قالت خرجنا النساء وكأنهن الغربان عليهن أكسية الزوج. وقد جاء هذا عند عبد الرزاق المصنف وغيره. وجاء هذا مما يفهم عنه أيضا في خبر أنس بن مالك عن علي رضوان الله تعالى كما في الصحيح. وإن لبس بالمرض ما وذلك فإنه لا حرج فيه إذا كان عليه الغرب تاما والابتلاء بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. وأما ما تستره المرأة فقد اتفق العلماء على أنها يجب عليها أن تستر جميع جسدها على خلاف في بعض الأجزاء مما يأتي الكلام عليه. اتفق العلماء على أن المرأة يحرم عليها أن تظهر شعرها، حكى إجماع العلماء على ذلك غير واحد منهم ابن المنذر وكذلك محمد بن الزوزي في كتابه الإجماع وغيره من الأئمة أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر شعرها على الإطلاق. وهذا الذي قد تقرر في سائر المذاهب الفقهية من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وكذلك مذهب الظاهرية، بل قد نص عليه الفقهاء من أرباب المذاهب البدعية من جهة الاعتقاد كالرافضة والإباضية وغيرها على أنه يحرم على المرأة أن تظهر شيئا من شعرها، فيكون حينئذ هذا من النصوص الفقهية المتواترة. وأما النقاب وستر المرأة لوجهها من جهة الأصل وتقرير هذه المسألة، ينبغي أن يعلم أن النقاب كما أنه موجود في الجاهلية كذلك قد وجد في صدر الإسلام على هيئته بإظهار المرأة لعينيها، ومثل ذلك فإنه دليل على الجهل الظاهر بين كما تقدم الإشارة إليه ببيان أشعار الجاهلين، وكذلك كما جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما عند بسهل في الطبقات من حديث أم سلمة أنها دخلت على أمهات المؤمنين وهن منتقلات وسمت منهن عائشة عليها رضوان الله تعالى وزينب وجويرية وغيرهن عليهن رضوان الله تعالى، وكذلك ما يذكره البقاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام النقاب في جملة من المواضع في عورة المرأة عند الرجال وسترها، وكذلك في مسائل المناسك وتنقب المرأة بالإحرام. وقد عقد غير واحد من العلماء فصولا في ذلك في لبس المرأة لعقابها في حال طوافها، كما ترجم لذلك الباقي في كتابه أخبار مكة قال باب ذكر طواف المرأة متنقبة، وأورد في ذلك عشرة من الأخبار عن عبد الله بن عباس وعائشة وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وجابر بن زيد وغيرهم من السلف أنهم يرون طواف المرأة وهي متنقبة وإن كانت محرمة إذا كانت لا تجد ما تغطي به وجهها. وقد جاء ذلك عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد يأتي الإشارة إليه من جهة النصوص الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى. قد أمر الله عز وجل نبيه بأن يأمر النساء بأن يغضن من أبصارهن، فقال الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأمر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن تغض المرأة بصرها وأن تحفظ فرجها وأن تضرب برمالها على وجهها، ظاهره أنه من جهة الأصل أنه يجب عليها أن تستتر ولا تظهر زينتها إلا ما كانت الضرورة داعية إليه. قد استدل غير واحد باسم من العلماء بقوله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن بأهمية ووجوب ستر الوجه. قد جاء هذا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء هذا عن عبد الله بن مسعود، وروي هذا عن غير واحد من المفسرين من التابعين، قد جاء عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعكرمة، وجاء عن السدي وقتادة، وجاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وكذلك في قوله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، قالوا المراد بذلك الحجاب على وجه العموم، فإذا أمرت المرأة بأن لا تسأل إلا من وراء حجاب يسترها من جسدها وإن كانت متحجبة فستر وجهها من باب أولى. قد جاء هذا المعنى عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بيانه كذلك عن غير واحد من التابعين وأئمة السلف. وقوله سبحانه وتعالى ولا يؤتين زينتهن إلا ما ظهر منها، في ذلك أن تؤتي المرأة شيئا من زينتها إلا ما ظهر منها. قال غير واحد من المفسرين أنه لا يجوز للمرأة أن تؤتي وجهها، فتقطع على ذلك عبد الله ابن مسعود كما روى ذلك ابن جرير الطبري وكذلك ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن أبي شيبة من حديث أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس كما روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث معاوية ابن طالب عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال أمر الله عز وجل النساء ألا يخرجن إلا لحاجة، فإن خرجن يغطين وجوههن ولا يؤذين إلا عينا واحدة. وروي نحو هذا التفصيل عن السدي عليه رحمة الله، وروي ذلك عن إبراهيم وعامر، ويأتي الكلام على هذا المعنى. وما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستدل به على وجوب والتأثير على تغطية الستر على تغطية المرأة لوجهها، ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بذلك أن تغطي المرأة وجهها، وأطرح الأدلة في ذلك خارج الصحيح ما رواه الطحاوي وغيره من حديث عبد الرحمن الحبري عن حفة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تحج أن تذهب إلى البيت الحرام ماشية وألا تحتمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتركب ولتحتمل. قال الطحاوي عليه رحمة الله لما أخرج عن الخبر قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بتغطية وجهها لأن كشف الوجه حرام، فأمرها لأمر الشريعة لها بذلك. ومن الأدلة الواردة في هذا ما جاء في البخاري من حديث الليث عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة وعبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عائشة عليها رضوان الله تعالى في قصة الابن لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من القريشين وتخلفت عليها رضوان الله تعالى في طلب عبدها فنامت، قالت وتخلف منا صفوان عليه رضوان الله تعالى، فلما جاء راى سواد انسان نائم قال امشى اليك يعني وهي نائمه، فراني وكان قد عرفني قبل ان يضرب الحجاب. قالت عليها رضوان الله تعالى فما استيقظت الا على استرجاعه، يعني انه يذكر الله عز وجل لايقاظها. قالت عليها رضوان الله تعالى فخبرت وجهي ثم خبر بعيره لي فرجبته. وبقولها عليها رضوان الله تعالى وكان قد رآني قبل أن يصاب الحجاب، ضرب الحجاب من جهة الأصل لأمهات المؤمنين ولغيرهم، لهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بذلك بأن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين أن يثنين عليهن من جلابيبهن. فإذا كان هذا الأمر على وجه العموم فيدخل فيه أمهات المؤمنين ويدخل فيه أيضا غيرهن. وفي قولها عليها رضوان الله تعالى فخمرت وجهي إشارة إلى تغطيته. وكذلك ما جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال لا تبشر المرأة لزوجها تنعتها كأنه ينظر لها. قد استدل بهذا غير واحد من العلماء على وجوب تغطية المرأة لوجهها، قالوا ومعنى ذلك أن الله عز وجل لما حرم على المرأة أن تصب المرأة أمام زوجها كأنه ينظر إليها، إشارة إلى أن الرجل لا يمكن من رؤية المرأة كحال النساء، ما يدل على أنها تستتر من الرجال. ومن الأدلة الواردة في ذلك ما جاء عن غير واحد من السلف من الأئمة تحويل الآية، وقد نص غير واحد من الأئمة كالحاكم في كتابه المستدرك أن ما جاء عن تأويل من التأويل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من جهة الأصل له حكم الرافع. قد فسر ما تقدم من الآية عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى وعبد الله بن عباس على وجوب أن تغطي المرأة وجهها، واستنبطوا ذلك من كلام الله عز وجل، فيقال حينئذ أن ما جاء من الموضوع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع، ويكون هذا من جملة الأدلة المرفوعة، وإن كان قد ورد فيه ما يخالف ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى مما يأتي الإشارة إليه بإذن الله. وجاء له هذا التأويل عن غير واحد من المفسرين من السلف، قد جاء هذا عن الخاطب بن محمد كما رواه ابن شهاب من حديث أبلح عن الخاطب بن محمد، وجاء هذا أيضا عن عكرمة، وجاء هذا عن إبراهيم وعن عامر، وجاء عن السدي، وجاء عن قتادة، وجاء عن الحسن، وروي عن بعضهم ما يخالف ذلك. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة المرفوع، ما جاء في الصحيح من حديث أم سلمة أنها قالت كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرفن وما يعرفن من الغلس، قد استدل بهذا غير واحد من العلماء على أن النساء لا يعرفن من الغلس، وقد استدل من قال بخلاف ذلك أن النساء لما كن لا يعرفن من الغلس أنه إذا أسفر عرفن، فيقال إن معرفة المرأة بغير غلس تعرف من مشيتها وما يضع منها، وهذا معلوم خاصة في البلاد الصغيرة والأحياء المعروفة، فإن المرأة تعرف بذهابها ومجيئها. ولهذا قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما برزت سودة فقال قد عرفناك يا سودة، يعني بذهابها، وإن كان قد تحجبت، وقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إليه بأن يأمر نساءه بأن يحتجبن عليهن رضوان الله تعالى، فأنزل الله عز وجل الحجاب على أمهات المؤمنين. وأما ما جاء من أدلة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العموم بأمر النساء بأن لا يخالطن الرجال وأن يحتجبن، فيقال أنه من جهة العموم دالة على ما تقدم الإشارة إليه، وأن الأدلة الواردة في ذلك هي من جهة الأصل تدل على المعنى العام بوجوب الاستدار ووجوب الحجاب. إذا علم هذا يعلم أن القاعدة المتغلوة في الشريعة وتنص عليها غير واحد من العلماء أن ما كان معلوما ومستدرا وكان عليه العمل تقل النصوص الواردة فيه، لأن العمل كان على ذلك. ولهذا قد حكى غير واحد من العلماء أن عمل السلف كان على ذلك من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ولهذا لا يعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد يصح، ولا عن أحد من التابعين الترخيص للمرأة بأن تخرج سابرة، ويظهر هذا بترخيصهم للقواعد من النساء بأن يضعن ثيابهن كما هو ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى. أرخص الله عز وجل للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، لما أمر الله عز وجل ورخص للنساء القواعد التي لا يرجون نكاحا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يقال أن الزينة لا تخلو من عورين، إما أن تكون هذه الزينة متعلقة بالوجه فيقال حينئذ أن الله عز وجل أمر النساء بأن يضعن ثيابهن، فيكون حينئذ قد احتجبن قبل ذلك، حينما تكون المرأة شابة فلما كانت من القواعد وضعت الثياب عن وجهها، ولما كانت كذلك علم حكمها قبل أن تضع السياس. لهذا قال الله عز وجل فليس عليه بالمناح أن يضعن ثيابهن، ويعلم أنهن قبل ذلك عليه بالمناح أن يضعن الثياب. وإذا قيل بأن الزينة غير ذلك بأن تبدي القائد من النساء شعرها فيقال أنه لا قائل بذلك من أهل العلم، بل أنه يجب على القواعد من النساء أن يغطين شعورهن. ويعلم أن الزينة الذي رخص الله عز وجل بإبدائها بالنسبة للقواعد وأنهن غير متبرجات بزينة، يعلم أن المراد بذلك قدرا زائدا، والقدر الزائد وما تقدم الإشارة إليه بقوله سبحانه وتعالى غير متبرجات بزينة، أي غير مظهرات شيء من الحسن. ويظهر هذا من أمر الله سبحانه وتعالى للنساء أن لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يؤذين من زينتهن، فنهى الله سبحانه وتعالى النساء أن يضربن بالأرجل حتى يعلم ما يخفين من الزينة. والزينة التي تخفيها المرأة بقدمها هو خلقانها، فإذا كانت المرأة منهية عن إظهار عن إسماع صوت الخلقان بالنسبة للرجال فإن ما كان دون ذلك فهو من باب أولى. ويظهر هذا في تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء، وكذلك تعامل أصحابه عليه رضوان الله تعالى. ومن هذا ما جاء عن الصحابية عليه رضوان الله تعالى من احتجابهن حتى في المناسك، كما جاء في رواية الإمام مالك عن حجاب عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نحج مع أسماء بنت أبي بكر فنخمر وجوهنا ونحن محرمات، فإذا كان هذا في حال الإحرام فإنه في حال غيره من باب أولى. وقول الله عليه رضوان الله تعالى نخمر وجوهنا يعني حكاية الإجماع. ومعلوم أن المرأة محرم عليها أن تغطي وجهها بنقاب، فلما كان كذلك ورخص لها دل على أنه لا يرخص في فعل المحرم إلا لفعل ما هو آكد منه من جهة الوجوب، وهذا ما دل على عائشة عليها رضوان الله تعالى كما روى ابن أبي خيثمة من حديث إسماعيل بن أبي قال عن أمه أنها دخلت على عائشة عليها رضوان الله تعالى فسألتها عن امرأة امتنعت بأن تخمر وجهها وهي محرمة، قال فأخذت عائشة خمارها من على صدرها ووضعته على وجهها إشارة إلى أنه ينبغي لها أن تغطي وجهها حتى وإن كانت محرمة. ولهذا فتنص غير واحد من الأئمة على أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها حتى حال إحرامها عند الرجال الأجانب. وجملة الأدلة الواردة في هذا الباب هي داخلة في هذا المعنى، وقد جاء عن غير واحد من السلف الإنكار على النساء السابرات اللاتي يكشفن وجوههن، وقد جاء هذا عن بعض الفقهاء كما روى صالح ابن أحمد ابن عبد الله العذري عن أبيه عن عبد الله أن عبيد بن حميد عليه رضوان الله تعالى قد رأى امرأة قد كشفت وجهها فقال استدني يا أمة الله، وكان قد رآها في طوافها. وقد جاء هذا عن أبي حازم كما رواه ابن عساكر وغيره من حديث أبي الوليد عن عبد الملك بن حبيب عن أبي حازم، وكان من أجلة التابعين أنه رأى امرأة كاشفة فقال لو استدرتي ولم تأتن بجهل. وكذلك قد جاء عن غير واحد من الفقهاء كسوى ابن عبد الله القاضي، فإنه كان من قضاة الضفرة لا يأذن لامرأة أن تدخل عليه إلا وقد غطت يديها طمنا عن وجهها. وكان هذا الذي هو الذي عليه العمل بالضفرة والإزراء والحجاب، وهذا الذي هو المهدي في هذه القرون. وأما ما جاء في ذلك عن الأئمة الأربعة كالإمام مالك والشافعي والإمام أحمد وأبي حنيفة، أما الإمام مالك عليه رحمة الله وأبي حنيفة وكذلك الشافعي فإنه لا يعلم له نص صريح في هذه المسألة، والعلماء عليهم رحمة الله كما نص على ذلك بعض الفقهاء من الشافعية أنه قال: ولا يعلم عن السلف ولا عن الأئمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي أنهم تحدثوا عن عورة المرأة إلا بالصلاة، ولعل هذا من استقرار المسألة وبيانها. وأضعف ما جاء الإمام مالك عليه رحمة الله في هذه المسألة ما سئل كما جاء في المدونة عن الرجل يبت امرأته يعني ثلاثة، فقال: لا تكشف وجهها له. وجاء ذلك أيضا في كتابه الموطأ أنه قد سئل عن المرأة تأكل مع غير ذي محرم فعدل بذلك. استدل به من قال أن الإمام مالك عليه رحمة الله يلزم من قوله ذلك أن المرأة تكشف وجهها فإنه يبعد أن تأكل من غير كشف الوجه، ويقال أن هذا لا يقل على إطلاقه وإنما يفسره قول الإمام مالك الآخر. فإن الإمام مالك عليه رحمة الله كما حكى ذلك حوار بن عرب في كتاب أحكام القرآن قال: وأما المرأة فلا حرج عليها أن تأكل مع غلامها الوقت، يعني القريش، أما صاحب المنظرة فلا وإن كان غلاما لها. وقد جاء أيضا في العطبية كما رواه ابن القاسم عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه قال: لا حرج على المرأة المتجانسة أن تجلس عند الصانع يصنع لها، أما الشابة فلا ويمنعهن من ذلك ويضربهن عليه. وظاهر كلام الإمام مالك عليه رحمة الله في الدرس الأول لأنه رخص للمرأة أن تأكل مع غير ذي محرم إذا حضر زوجها، يظهر أنه أراد بذلك المتجانسة وهي الطوائف من النساء التي تؤدي ذلك من جهة الأرض، ومجمل قوله يبينه المفصل من قوله. والمالكية من جهة الإطلاق يشددون في هذا، والمتقرر في مذهب الإمام مالك منع المرأة منع الرجل من أن يسلم على المرأة الشابة، بل قد نص ابن كما في كتابه المدونة أن الرجل لا يعزي المرأة الشابة ولا يبذل لها السلام، وهذا هو المتقرر والمشتهر في مذهب المالكية كما نقله الأردي عن الإمام. قال: والمشتهر عند المالكية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، وقد نص على خلاف ذلك جملة من الفقهاء من المالكية وغيره. أما الإمام مالك من جهة الصراحة في هذه المسألة بخصوصها ليعلم أن الفقهاء من الأئمة الأربعة لا ينصون على هذه المسألة، وإنما يتكلمون على عورة المرأة في الصلاة، ويتكلمون على عورتها في الحج، وينذر من لا يكاد يوجد على أحد من الأئمة النص على هذه المسألة بخصوصها. وهذا يدل على أن الحكم متقرر، أنهم حينما رخصوا وأمروا المرأة أن تغطي وجهها في حال إحرامها دل على أنها فيما عدا ذلك من باب أولى. وهذا يظهر أيضا حينما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أن ينظر إلى وجه من يريد خطبتها دل على أن المرأة كانت تحتجب قبل ذلك. وكذلك في هذا الموضع ما جاء عن الأئمة أنهم رخصوا بالاتفاق للمرأة أن تبذل الثوب على وجهها حال إحرامها بدال بواسطة الجلد. وأما إذا مس وجهها فإن العلماء قد اختلفوا في هذه المسائل، وحكى اتفاق العلماء على ذلك غير واحد من الفقهاء من الشافعية كالعراقي في كتاب طرح السبعين، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، أن المرأة تغطي وجهها في حال إحرامها شريطة ألا يمس بشرتها. وأما إذا مس البشرة فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الحكم كذلك، وهذا قول جمهور العلماء من الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على خلاف عند جمهور الحنابلية بمنعها من ذلك شريطة ألا يمس بشرتها شيء من ذلك. وأما الإمام مالك عليه أما الإمام الشافعي عليه رحمة الله ففي كتابه الأم قال في المرأة المحرمة قال: إذا طافت نهارا تغطي وجهها أي تسدل حجابها على وجهها، يريد بذلك أنها إذا طافت من الليل لا يراها الناس فإنها لا تغطي وجهها. وفي قوله عليه رحمة الله أنها إذا طافت نهارا هذا في كتاب الأم إذا طافت نهارا غطت وجهها دليل على أنها يتأكد عليها تغطية وجهها. وينبغي أن يعلم أيضا حال النظر في كلام الفقهاء من أئمة الأربعة وغيرهم أن العلماء حال كلامهم على هذه المسألة يفرقون بين العورة من جهة ذات العضو ومن جهة العورة من جهة النظر. لهذا يقول بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم يقولون وجه المرأة ليس بعورة ولا يفيدون بذلك أنه لا يجب تغطيته. ولهذا يقول الرازي وكذلك أبو بكر الجصار وهو من الحنفية وكذلك يقول الطحاوي وكذلك يقول العراقي وغيره يشيرون إلى أن وجه المرأة ليس بعورة ولكنهم يجعلونه عورة من جهة النظر. فهم يفرقون من جهة العورة من جهة الكشف ويفرقون من جهة العورة من جهة النظر. قالوا فإذا كانت المرأة تعلم أن ثمة رجال ينظرون إليها كانت حينئذ موضع عورة فيجب عليها أن تستر ذلك. وعليه ما يستدل به كثير من المتبقية أو من يحتج بأقوال الفقهاء من أئمة الأربعة وغيرهم حال كلامهم عن عورة المرأة في الصلاة أو في الحج أو كلامهم على وجه الإطلاق أن وجه المرأة ليس بعورة أي أنهم يريدون بذلك أنه لا يساوي عورة المرأة التي تغطيها على وجه الإطلاق فلا تغطيه إلا لزوجها كالشوعتين فإنها عورة لا تغطيه إلا لزوجها ولا يقال أنها تكشفها لناسها فإن هذا لا قابل به. عليه يعلم أن ما يذكره الفقهاء من إطلاق العورة على الوجه في نصوص الفقهاء من الشافعية والحنفية والمالكية كذلك الحنابلة أنهم لا يريدون بذلك العورة من جهة النظر. وأما النصوص الواردة عن أئمة الفقهاء من أتباع المذاهب الفقهية الأربع فإن النصوص عنهم قبل تقريرها يجب أن يعلم أنه لا يعلم خلاف عن أحد من العلماء من المتقدمين أو من المتأخرين على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم أنهم قالوا بأنه يتأكد في حق المرأة أن تكشف وجهها أو يجوز لها أن تكشف وجهها على التساوي بين الأمرين أو أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الامتثال بها بل أنهم يجمعون على التأكد بأن تغطي المرأة وجهها بل أنهم يوجبون على وجه الاتفاق أن تغطي المرأة وجهها عند الامتثال بها. حكى إجماع العلماء على ذلك غير واحد كإمام الحرمين ومن الشافعية وكذلك ابن حجر العسقلاني كما في كتابه البحث وكذلك ابن رسلان وهو من الأئمة الشافعية حكى إجماع العلماء على وجوب تغطية النساء لوجوههن حال الفتنة متى ولدت وأنه يرخص للمرأة القائل أن تكشف وجهها. فاتص على هذا المعنى غير واحد في هذه المتعددة من جهة